20 من مجالس هذه الرسالة، وهي شرح العلامة زيد محمد المدخلي رحمه الله تعالى على كتاب كشف الشبهات للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ زيد رحمه الله تعالى: أما إذا كان الدعاء والاستشفاع بميت فإنه لا يحمل عليه إلا الغلو في الصالحين.
ولا ولهم شبهات أخرى. شيخ زيد
ما أكملنا كلام
الشيخ. طيب نعم.
قال: فإنه لا يحمل عليه إلا الغلو في الصالحين، وقد يكون المدعو صالحا وقد يكون قبرا وهميا ليس له حقيقة، فيزين لهم إبليس الاستغاثة به والاستعانة به ونداءه.
أعدنا أول قراءة كده.
أما إذا كان الدعاء والاستشفاع بميت فإنه لا يحمل عليه إلا الغلو في الصالحين، وقد يكون المدعو صالحا وقد يكون قبرا وهميا ليس له حقيقة، فيزين لهم إبليس الاستغاثة به والاستعانة به ونداءه، فمن فعل ذلك فقد وقع في الشرك الأكبر الذي إن مات عليه صاحبه صار خالدا مخلدا في النار بعد أن تقوم عليه الحجة الرسالية. إذا علمت ذلك ظهر لك بطلان شبه المشركين أهل الغلو في الصالحين وبطل قياسهم.
لكن الشيخ قال بعد إيه؟ بعد أن تقوم عليه الحجة الرسالية، وليس بمجرد ماذا؟ وليس بمجرد أن يقع في ماذا؟ في الشرك الأكبر. ليس بمجرد أن يقع في الشرك الأكبر، إنما إذا قامت عليه الحجة الرسالية. ولماذا قال؟ يبقى هنا هذا كلام الشيخ أفاد فائدتين. الفائدة الأولى أنه فرق بين النوع والمعين حتى في أمور الشرك، فليس كل من قال شركا أو فعل شركا يقع الشرك عليه، وهذه كما قلنا قاعدة متفق عليها. يعكر عليها شيء واحد، ما هو؟ كلام بعض المعاصرين أن الشرك الأكبر لا يعصف فيه بالجهل. وأنتم يا إخواني معكم الأجهزة وأنتم طلبة علم، أرجو يا إخواني بحث هذه المسألة، سخروا أجهزتكم واستدعوا من تشاءون. هل نجد كلاما للمتقدمين إلى عهد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه أن الشرك الأكبر لا يعذر فيه الإنسان بالجهل، أم أن القاعدة في باب النواقض واحدة؟ تمام. إنما قال فلان، قال علان، هذه فتوى الشيخ فلان، فتوى الشيخ علان، بعد تواتر ذلك عند الأمة الفرق بنوع معين، هذا غير مقبول. هذا واحد. الأمر الثاني أنه قال بعد بلوغ الحجة الرسالية ولم يقل الحجة فقط، ومعلوم أن أهل العلم حتى لو قالوا الحجة فمعنى الحجة الرسالية، أي أن الحجة لا تكون عقلية، والحجة لا تكون اجتماعية، والحجة لا تكون بالميثاق، والحجة لا تكون بالفطرة. الله فطر الناس، كل ما يريد يدعى عن الفطرة، حديث أبي هريرة في الصحيح. والميثاق، الله أخذ الميثاق، ولكن هو ميثاق الفطرة أو ميثاق منطوق؟ وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهيدنا، بلسان الحلق وبلسان المقال. يبقى عندي ميثاق وعندي فطرة وعندي عقل وعندي رسول. لاحظوا يا إخواني، انتبهوا، يعني الفتاح عندي فطرة، قال النبي كل مريد يولد على الفطرة، وحديث مسلم أيضا خلقت عبادي حنفاء كلهم فجاءتهم الشياطين فاجتلتهم الشياطين. عندي فطرة، عندي ميثاق على قول الجماهير، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظلم ذريته وشهدهم على أنفسهم، إن ده ميثاق إيه؟ بلسان المقال. طيب ثلاثة، عند عقل صريح، إن في ذلك الآيات لقوم يعقلون. أربعة، عند الرسول، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ده باب العذاب، باب الحجج، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة. يبقى دي أربعة موجودين هم: رسول، فطرة، ميثاق، عقل. الحجة تقوم على الخليقة بإيه؟ بالحجة الرسالية، ومن قامت هذه الحجة الرسالية قامت بالثلاثة، يبقى بقى المجموعة أربعة. فمن بلغت الحجة الرسالية صار في حقه الأربعة حجة عليه. طيب من لم تبلغ الحجة الرسالية، هذه ما صلحت لمؤاخذة، فالمؤاخذة مرتبة على الحجة الرسالية. ولسعى الثلاثة، يبقى الثلاثة تبع. فنحن لا نهمش الفطر ولا نهمش الميثاق ولا نهمش العقد الصريح، لكن هذه حجج تقوم على الخلق لمن بلغته دعوة الرسل. واضح؟ رسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون ليس على الله حجة بعد الرسل، ويخاطبون في النار ألم يأتكم نذير، وليس عقول وليس فطر وليس وليس، ألم يأتكم نذير. فمن بلغته الحجة الرسالية أوخذ بالجميع، ومن لم تبلغ الحجة الرسالية امتحن إن لم تبلغ الحجة في الدنيا. أما أن تكون الحجة في واحدة من الثلاثة أو واحدة من أربعة عموما ولو لم تكن حجة رسالية فهذا غلط، هذا غلط. وإلا فالذين يمتحنون هم أهل الفترة، منهم قسم من أهل الفترة عندهم عقول وعندهم فطر الله خلقهم عليها وعندهم 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 إلى آخر ذلك. عرفتم الرباعية هذه؟ رسول، ها، فطرة، ها، ميثاق، ها، عقل. متى يؤاخذ؟ بالرسالة ثم يتبعها الثلاثة. طيب الثلاثة بدون الرسالة؟ وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. الثلاثة بدون رسالة، ربنا ما جاءنا رسول. طيب الخطاب في النار، ألم يأتكم نذير؟ ثم يكون التبع، لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، أي سمع انقياد وعقل انقياد لما جاءت الرسل. ولهذا نقول الميثاق ميثاقان، ميثاق متفق عليه وميثاق مختلف فيه. أما الميثاق المتفق عليه ميثاق الرسل أن يأتيك الرسول، وأما الميثاق الذي اختلفوا فيه الميثاق الذي أخذ على آدم وذريته، أكان بلسان حال أو مقال، منهم من قال بلسان مقال، وأوردوا في ذلك آثارا لا تخلو كلها من ضعف، وهي قوله تعالى وإذا أخذ ربك من آدم وظلم ذريته ومشهد عن أنفسهم أن الله أخرج هذه الذرية مسح على ظهره وأخرج هذه الذرية ثم استنطقهم ألست بربكم قالوا بلى. طيب اللي أجاب يومها بلى سيجيب الرسول ويتبع، اللي ما أجاب ببلى يبقى لن يتبع الرسول. لكن حتى قائل هذا يقول إن المؤاخذة لا تكون إلا بميثاق الرسل. يبقى عند الميثاق ميثاقان، ميثاق في عالم الضر، وهذا إيه يتفق على أنه لا يؤاخذ به، لكن هل وقع أم لم يقع بلسان الحال وبلسان المقال قولان لأهل العلم. النصر شيخ الإسلام وابن كثير وأطال في التفسير بهذا وابن أبي العز الحنفي في الطحاوية إن هذا كله ميثاق، ماذا؟ ميثاق الفطرة، وأن الصحيح الثابت عن النبي أخرج الذرية لكن قال هؤلاء إلى الجنة ولا إلى النار، أما الاستنطاق لم يصح، لكن جاءت بآثار سلفية. على كل حال حتى القول بأن هذا الميثاق ميثاق مقال لم تقم حجة به، إنما الحجة حتى نبعث رسول. انتبهتم يا إخواني بارك الله فيكم؟ حتى على القول بأن هذا مقال ده ما قام الدرس ولا يحتج به عليهم. الله ما يعذب الناس على ميثاق لم يذكروه. لو كان هذا قد حصل في أحد فينا يذكر هذا وفي عالم الضر؟ أبدا، والله لا أحد أحب إليه العذر منه كما جاء في الصحيح. واضح يا أخواني بارك الله فيكم؟ يبقى إذن عندي ميثاق هو محل المؤاخذة والباقي تبع. ولهذا الذي أبى ميثاق الرسل أخذ باب كل، يعني كيف جاءك الرسول ثم فطرتك ثم عقلك ثم أخذ هذا كما جاء في الأثر، قد كنت في الأثر الصحيح قد كنت أريد منك أقل من هذا فأبيت وأنت في بطن أمك كما جاء في الأثر. واضح المسألة دي؟ لأن الذين لا يعذون بالجهل بيعمدوا إلى هذه الأشياء، يقولون الشرك معروف قبل الرسالة، تمام؟ الشرك معروف بالفطر، الشرك معروف من التوحيد كذا كذا إلى آخره، ها؟ يبقى إذن مؤخدة بهذه الأشياء حتى ولو لم يولوك رسول. ولهذا نجد أن أهل فترة قائل لا يؤخذون مطلقا منهم في الجنة، قائل ها لا يعذرون مطلقا بل هم في النار، قائل من بلغته حجة معتبرة وجاءه رسول معتبر، جاء الرسول خلاص قامت الحجة عليه، ومن لم فإنه يمتحن إلا من كان على التوحيد، مات على التوحيد حتى في زمن الفطرة فترة قبل الرسول دخل الجنة، كزيد بن عمرو بن نفيل وكذا، فعندنا عمرو بن لحي وعندنا زيد بن نفيل ابن عمرو بن نفيل، أما عمرو بن لحي النبي أخبر في النار. طيب نحمل على ماذا؟ على أنه رسب في الامتحان. طيب وزيد بن عمرو بن نفيل في الجنة لماذا؟ لأنه موحد. ولهذا أهل الفترة على القسمين، مشرك ومؤمن موحد، الموحد لا يمتحن بل في الجنة. طب المشرك اللي مات قبل ما يبعث إليه رسول هذا يمتحن، لأن الله عز وجل قال ألم يأتكم نذير، وهذا ما جاء نذير، ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي. فمن لم يأتي رسول خاصة فإنه يكون له الحجة، لذا يمتحن يوم أقيم، ويحمل كل من أخبر النبي بأنه في النار على ماذا؟ على ما بعد الامتحان. وقوم قالوا بل كلهم في النار، ويحمل على ماذا؟ أخذ بالظاهر عمرو بن لحي ما عند رسوله مع ذلك في النار، أبو النبي ما عند رسوله بالتالي في النار. ولهذا من أقوى حجج من يقول بأن والد النبي في الجنة أنه من أهل الفطر، وأهل الفطرة في الجنة. واضح يا إخواني؟ هذه مسائل مهمة يعني صعبة في الكتب، لكن نحاول أن نسهلها في العرض. يبقى عرفنا الأربعة، عرفنا الرسول والعقل والنثاق والفطرة، وعرفنا موقف أهل سنة من أهل الفطرة. بقي بعد ذلك ولا شيء، إذن الإعذار بالجهل حتى يبلغ رسول. لكن نفرق بين المسلم والمشرك في أحكام الدنيا. فالمشرك اللي ما بلغته الحجة مشرك، لا أثبت له إسلام، لكن أنفع عذابا حتى تجي الحجة. طب والمسلم الذي وقع في قول الشرك مسلم حتى تقوم حجة عليه تقتضي خروجه عن الإسلام. ده معنى الحجة الرسالية. فلما يقول العلماء الحجة الرسالية أي نفي أن تكون الحجة قائمة بغير رسول. قال شيخ الإسلام ولما كثر الجهل في المتأخرين وقل العلم بآثار الرسالة. يبقى المعتبر هو هذا. أحد هؤلاء كان يناقش ممن يرى عدم العذر، فقد ده معروف وقبل ما يأتي النبي ده معروف، ده شرك وده توحيد وده كذا وده كذا وده كذا إلى آخر ذلك، وهذا معروف أصلا بالعقل والعقل يابا. قلت له طيب عندك كتاب التوحيد 66 بابا أو 67 بابا، هات باب من التبويب وترجم له بالعقل، يعني اجعل دليله العقل الذي يحتاج إلى النقل. كيف نفرق بقى إخواني بين هذا التبويب وهذا التبويب وهذا التبويب وهذا التبويب؟ لا يمكن باب يأتي بالعقل. طيب ومعرفة أن هذا شرك وكذا شيء، والمؤاخذة على هذا شيء آخر. المؤاخذة علقت على الرسالة وليس على المفهوم، على الرسالة. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ألم يأتيكم نذير، حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وحديث جابر كان النبي يرسل يبعث لقوم خاصة وبعث للناس كافة. هذا هو حاصل وخلاصة هذه المسألة. نعم
حديث الصحيحين شيخنا.
أيوة
عن أنس رضي الله عنه إن الله يقول لأهون أهل النار عذابا لو أن لك ما في الأرض من شيء كنت تفتدي به، قال نعم، قال فقد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي فأبيت إلا الشرك.
تمام. هل هذا بقى بما فطره عليه ولا بما نطق؟ أحد المشايخ يعني ممن ينتسب للسنة والسلفية بل والمدخلية اللي بينسبوه الناس المدخلية، لسه منزل مقاله أحد قدر بشوفه كده، لقيت واحد بعته لي دلوقتي غرة جمادى الأخير، يعني لسه طازج. بيقول إيه بقى؟ بيقول لفت نظري أن القول بأن من يشهد لا إله الله ويصرف العبادة لغير الله فيذبح أو ينذر للولي أو للقبر أو للضريح أو يطوب القبر أو الضريح أو يدعو الميت، القول بأن هذا مسلم ما دام فعله جاهلا في تناقض. إذا كيف يوصف بالإسلام وهو ناقض التوحيد أصلا ويصرف عبادة لغير الله؟ بل هذا فعله شرك وهو مشرك بعين. فإن كان حيا يعرف ويعلم، فإن تاب ورجع الحمد لله ونحكم بإسلامه، وإن كان ميتا حكمنا عليه بأنه مشرك في الدنيا وأمره إن كان جاهلا إلى الله في الآخرة. أما أن يحكم بأنه مسلم لمجرد أنه جاء بالشهادتين ويعمل أعمالا شركية يصرف فيها العبادة لغير الله فهذا إرجاء. واستغفر الله واتوب اليه من اي عباره صدرت مني بخلاف هذا، يعني وراجع عن مساله ايه اذا كان بيعذر والان الى هذا الامر، فلو صدرت مني عباره فانا راجع عنها. فينبغي ملاحظه احكام الدنيا واحكام الاخره في حق هؤلاء الذين يقعون في الشرك جهلا منهم ويظنون انهم لم يخالفوا الاسلام فلان ابن علاه. طيب هذا الكلام اولا ابتداء جزاه الله خيرا انه بيظهر ما تدين به الله عز وجل سواء كان مصيبا او كان مخطئا، ولم يسلك مسالك اهل البدع مثلا يقول بان ميثاق العقل والفطره ولا اخره. المهم انه هذا كلامه في المساله، فجزاه الله خير يحمد على ماذا رجع ولو رجع الى خطا، لكن يعتقد ماذا يعتقد الدين. ده ابتداء. طيب لكن الكلام هذا ما تقولون فيه؟ وهذه المسائل قد ناقشناها كثيرا جدا، ويتضح لك من خلال المناقشة أن الكلام الذي ذكره الشيخ هنا أن هذا كان ضعيف جدا جدا جدا، وقد اعتمد فعلا وهذا ما أصله، وقد اعتمد فعلا فعل شركا، وقولا قال شركا وهذا ما أصلا، وهو أن من ثبت إسلامه بيقين فليس عنه إلا بيقين. قد اعتمد فعلا وهدم قاعدة كلية تمثل الشريعة، وهي أن الحكم على المعين لا يكون إلا بعد توافر الشروط وانتفاء الموانع. فليذكر لنا الشيخ وحيدا من أهل العلم استثنى الشرك من هذه القاعدة. وثالثا يلزمه إذ يقول ذلك أنه يكفر جميع الأشعرة وجميع المعتزلة وجميع الجبهة بأعينهم، ولا يجوز أن يستثني أحدا لأنه أتعجب كيف يقول كفرا أو يفعل كفرا ثم احكم له بالإسلام. ولا أظن أن الشيخ يلتزم هذا. فمن أنكر أن الله يرى بالأبصار في الآخرة وكذا كافر عينا على هذا الكلام، ومن أنكر أن الله في السماء كافر عينا بناء هذا الكلام، ومن أنكر أن القرآن كلام الله كفر عينا، وبهذا يخالف أئمة الإسلام الذين صلوا وراء أئمة الجهمية الذين يعتقدون أن القرآن ليس بكلام الله بكلام عن الحقيقة، والذين ينفون الرؤية والذين ينفون العلو وكل ذلك، والإمام أحمد يطلق عليهم الأمراء أمير المؤمنين المعتصم أمير المؤمنين الواثق إلى غير هؤلاء. وإلا فما الفرق فضيلة الشيخ بين الشرك وبين الكفر؟ فإن الأصل الذي بنى عليه الشيخ هو قال كفرا قال شركا، كيف أقول لمسلم؟ وحل ذلك باختصار قال كفرا فعل كفرا لا يخرج ملة الإسلام، إنما قال كفرا وقع الكفر عليه. ولذا أسأل الشيخ سؤالا مهما، الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك قال كفرا، بل قال كفرين، اللهم أنت عبدي كفر وأنا ربك كفر كفران، فكيف أسميه مسلما؟ فإن أجاب لوجود مانع قل هنا الجواب لوجود مانع، المنع هنا الخطأ. فما الفرق بين مانع الخطأ ومانع الجهل ومانع الإكراه وغير ذلك؟ فلا فرق. ما الفرق في الموانع بين كفر وكفر؟ وما الفرق في الموانع بين مانع ومانع؟ تبعتي يا عبد الله؟ ما الفرق في المكفرات بين مكفر وآخر؟ وما الفرق في الموانع بين الجهل وغير؟ فإن الرجل الذي قال إذا أنا مت حريقين وحديثه صحيح قال فإن الله لا يقدر عليه، هذا كفر من ناحيتين وليس من ناحية واحدة، من ناحية القدرة وإثباتها بعمومها لله، ومن ناحية البعث وإثبات عمومه لكل ميت. فإن هذه الصورة لا تدخل في قدرة الله أن ينتظر به يوم الريح وكذا ويحرق ويضرم، أن هذه الصورة لا يقدر لها على جمع، وأن هذه الصورة لا تبعث، وكلاهما كفر. والله يقول: ما حملك على هذا يا عبدي؟ قال: مخافتك يا رب. بعد ذلك قال: بأن هذا الظاهر أن الرجل قال كفرا، قال شركا، لذا كيف أكون مسلم؟ وهذا الرجل له ظاهر أقوى وهو الأصل، وهو أنه يتشهد شهادتين ويصوم ويصلي ويزكي وغير ذلك. فلماذا غلبت جانب ظاهر قول الكفر ولم تغلب جانب ظاهر الإسلام المحكوم عليه بيقين؟ وكما قال شيخ الإسلام: ومن ثبت إسلامه بيقين فلا يزول عنه إلا بيقين، أو كما قال رحمه الله. وأقول له أيضا: كلام العلماء ليس معك، كلام العلماء مع من يعذر. ابن عبد الوهاب رأس المسألة عند المتأخرين، إذا به يقول: وإن كنت لأكفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجيلاني وقبر أحمد البدوي لجيلي معدما به. ولإخاله يقول كما يقول السطحي في مسألة: وإن كنت لأكفر، يعني كفر تعذيب وليس كفر وصف، فإن هذا لا قائل به إلا من وقف أمام هذه العبارة فلم يجد لها تخريجا البتة إلا أن يحملها على هذا، وهذا من أعجب ما يكون. ولئن سلم له هذا الموضع فلن يسلم له موضع كشف الشبهات في آخره، أنه قال معلقا على قصة ذات أنواط أنه لو فعل ذلك بعدما نبهوا لكفروا، ثم قال: واستفادوا من هذه القصة فوائد، منها أن المسلم العالم، الثانية المسلم المجتهد، قد يقع في أنواع من الشرك، قد يقول كلام كفر وهو لا يدري، فإذا نبه من ساعته فتنبه فإنه لا يكفر، يبقى شرك يا شيخ وكفر. أنه وإن لم يكفر، يقول ابن عدوان: أفاد ذلك التغليظ الشديد. لذا ما قاله الشيخ هنا، ما قاله الشيخ هنا، أنا أول مرة أقرأ هذا، أنا بقول لك لسه جاي فورا، ما قاله بقى الشيخ هنا بأن من يشهد لله ويذبح وينذر ولا يشهد، فأنا القول بأن هذا مسلم دام فعل وجهين في تناقض، إذ كيف يوصف بالإسلام وهو ناقض التوحيد أصلا مصر العبادة، وإذ كيف يوصف بالإسلام وهو لا يرى علو الله ولا يرى رؤية الله ولا يرى كرة كلام الله ولا يرى أن الإيمان قول وعمل ولا يرى أن القدر إنما يدخل في أفعال العباد كما يدخل في أعيان عباده ولا ولا ولا، يبقى يلزمك أن تطرد هذا. فقلت: لا، دي مسائل خفية لسما زال الظاهرة. قلنا: وبين الخفاء والظهور أمور نسبية لا يمكن أن يجزم بها، فإن الظاهر عند إنسان خافي عند آخر، والخافي عند هذا ظاهر عند الآخر، ولا يمكن أن يقال مسائل ظاهرة لعموم الناس واحدة ومسائل خفية لعموم الناس واحدة. إذ الطريقة اللي نتكلم بها هذه لا يفهمها جل المسلمين، ما يدرون نحن نتكلم فين أصلا، ما يدرون نحن نتكلم فيه. وثانيا: إن علو الله من أظهر المسائل، يلزمك أن تكفر. إن القرآن كلام الله الحقيقة من أظهر المسائل، يلزمك أن تكفر أعيانا، وبهذا قد تقول خالفت أهل السنة في سائر عصورهم أنهم لم يكفروا بهذه المسائل. هذا ليس تناقض، إنما التناقض ما هو الذي قاله شيخنا. قال إبا: بل هذا فعله شرك وهو مشرك بعينه، فإن كان حيا يعرف كذا، وإن كان ونحكم بإسلامه، فإن تاب ورجع نحكم بإسلامه، يعني مرتد ثم نحكم بإسلامه بعد ذلك، وإن كان ميتا حكمنا له في دنياه، وأمره إن كان جاهلا إلى الله. وأسألك يا شيخ كما سألت غيرك الكثيرين سؤالا واحدا: أعطني ناقضا خرج به الإنسان من الإسلام الثابت بيقين فصار مرتدا أنه يمتحن يوم القيامة إن كان جاهلا. يعني يا فضيلة الشيخ بتضع من أقسام الممتحنين المرتد الجاهل، هل سمعت هذا؟ هل سمعت هذا؟ اعتبرت الجهل في العذاب ولم تعتبر الجهل في الوصف، فلئن كان الجهل معتبرا اعتبر في الوصف لينتقل عنه إلى الكفر، وإن لم تعتبره في الوصف فنقلت من إسلام ثابت له بيقين إلى كفر مع عدم قيام الحج عليه، لا يجوز أن تعتبر في العقوبة. إنما هذا ينفع المشرك الأصلي الذي لم تبلغه لم تبلغه دعوته. هذا هو. أما المسلم فلئن اعتبرنا الجهل مانعا فليكن في الأوصاف لا في العقوبات. هذا هو التناقض. كيف أخرجته ولم تعتبر جهل وقلت يمتحن واعتبرت الجهل؟ هذا هو التناقض. أما أن يحكم على مسلم مجرد أنه أجاب الشهادتين وهو يعمل أعمال شركية، نعم مسلم ويقع في قول الشرك، نعم مسلم وصحابي ومع النبي والصحابة وقال اجعل لنا ذات أنوار، لكن يا شيخ لم يفعله، لم يفعله صح، لم يفعله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ابن عباس أنه لو فعلوا لكفروا بس بعدما نبهوا. واستفاد الشيخ فوائد عامة من ذلك، أنه قد يكون كلما كفر وقد يكفر عن الشرك وهو الذي فإذا نبه فتنبه فإنه لا يكفر إيه؟ لا يكفر بذلك. فهذا إرجاء. وده وقفة أخرى بقى، وقفة أخرى لابد أن نخاطب كل السلفيين في أنحاء الأرض في المسألة دي وغيرها. أو كلما خالف واحد في مسألة تقتضي التكفير نقول بأنه مرجئ. وما الإرجاء في هذه؟ الإرجاء في مسألة إيمان، يرى الإيمان معرفة، يرى الإيمان قولا، يرى الإيمان أن الإيمان قول، أن الإيمان تصديق، الإيمان قول تصديق، أنا المرجئ. لكن من يخالف في الحب غير ما أنزل الله وإنه ليس بمكفر كفر أكبر، طب ما أنت مرجئ يا شيخ في هذه المسألة. أظنك لما اطلعت عليه بس أظن لأنه له بعض الكتابات في ذلك، أظنك أنت في الحب غير ما أنزل الله لا ترى أن كفر أكبر إلا بما يكفر بأكبر. أنت مرجئ عند من يقول بأن الحب غير ما أنزل الله كفر أكبر. ما علاقة الإرجاء بهذا؟ وما علاقة الإرجاء بالعذر بالجهل؟ هذا مرجع وأنت مكفر تكفيري، إيه رأيك؟ هذا مرجع الذي لا يرى الإعذار بالجهل وأنت تكفيري لأنك ترى عدم الإعذار بالجهل. لكن لا نقول هذا. أو كلما خالف أحد في مسألة يقال مرجع، حتى في كفر تلك الصلاة اللي خالف مسألة ده مرجع. ولهذا أسقطت الحدادية الجدد الأدلة في الصلاة على الأدلة في العمل، فتارك الصلاة كافر والعمل عندهم الصلاة، وعليه من لم يعتقد كفر تارك الصلاة فإنه يكون من المرجئة كالذي يعتقد إيمان من لم يعمل قط. ونحن نرى كفر تارك الصلاة الإجماع، ونحن نؤكد على أن من قال بخلاف ذلك فلا علاقة له بالإرجاء، إذ العمل ليس يختص بالصلاة. فمسألة الصلاة نظر فقهي عند العلماء، ومسألة العمل نظر عقدي عند أهل السنة. مسألة العمل الخلاف فيها مع الفرق، مسألة الصلاة الخلاف فيها داخل الفرقة، الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. قال واستغفر الله واتوب إليه من أي عبارة صدرت من خلاف ذلك. فنحن نقول يا أخواني والحقيقة جزاه الله خيرا على هذا، لكن لعلنا نسجل هذا المقطع هو الشيخ محمد ابن عمر بزمول، لعلنا هذه نرسلها له جيد ونبين لعله أن يرجع بعد المناقشة المختصرة البعيدة عن تجاوزات جربوع ولا عن تهاون فلان وعلان. هذه المناقشة العلمية الرصينة المعتمدة على القواعد الأصيلة في الشريعة، فإن الإلزامات التي تستلزمه إلزامات كبيرة وكثيرة جدا ومتعددة. ولهذا حبيب أقول هذه المسألة لها أصول لابد من معرفتها قبل الذيول، فمن دخل على ذيول المسألة قبل أصولها لا يمكن أن تستقيم عنده مهما كان مهما كان. أنا لا أريد بقى أن أقول يعني في شأن المنتقد، لأن ما يعني شأن بقى المنتقدين يبقى أنت كده عندك بقى الشيخ ربيع مرجع، لا 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 أبدا أبدا، ما هو بلازم هذا، ما هو بلازم هذا، ما هو بلازم. قد يقول لك ان ايه والقامت حجة عليه وهل لا لا، احنا ما نقول هذا، احنا نتكلم كلام علم رصين معتمد على التأصيل. ونرجو ان شاء الله ان وصلوا هذا الكلام ان هو يراجع المسألة وان وقف عند ما او ما ذكرناه له. ان شاء الله ان شاء الله لا يملك الا ان يرجع. مش معناه ان احنا بندعي يعني ان احنا فهمنا ما لا يفهم غيرنا، لكن نقلنا فهم سلفينا بس. نعم يعني عاطف.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: المتأمل المتأول الذي قصده متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكفر بل ولا يفسق إذا اجتهد فأخطأ، وهذا مشهور عند الناس في المسائل العملية، وأما مسائل العقائد فكثير من الناس كفر المخطئين فيها. وهذا القول
يعني بالإطلاق، يعني ما يعتبر توافر شروط الفهم ما هنا في المسائل العقدية. وهذه
وهذا القول لا يعرف عن أحد من الصحابة رضي الله أبدا عنهم.
لا فرق بين المسائل العلمية والعملية، لا فرق، لا يعرف عن أحد الصحابة
والتابعين لهم بإحسان ولا عن أحد من أئمة المسلمين، وإنما هو في الأصل من أقوال أهل البدع الذين يبتدعون بدعة ويكفرون من خالفهم كالخوارج والمعتزلة والجهمية، ووقع ذلك في كثير من أتباع الأئمة كبعض أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، وقد يسلكون في التكفير ذلك، فمنهم من يكفر أهل البدع مطلقا ثم يجعل كل من خرج عما هو عليه من أهل البدع، وهذا بعينه قول الخوارج والمعتزلة والجهمية. وهذا القول أيضا يوجد في طائفة من أصحاب الأئمة الأربعة، وليس هو قول الأئمة الأربعة ولا غيره.
يا سلام، نفس المشروع ده يطلع في مشاريع بتطلع أتباع الأئمة الأربعة والأئمة الأربعة، نفسنا نفصل. طب ونيجي بقى للأتباع، نفسنا نفصل بين أتباع فروع لا أصول فهم أشاعرة ومعتزلة وكذا ويتبعون المذاهب الأربعة فقيا، وأتباع من أهل السنة ولو أخطأ. يبقى نحن نحتاج إلى مسألتين، مسألة فصل أو النظر في أقوال المذاهب، هل هي أقوال أئمة المذاهب ولا أقوال في المذهب؟ هذا واحد. اثنين، الأقوال المنسوبة إلى أهل السنة باعتبار المذاهب الأربعة السنية، أهي أقوال من ينتسب من الأتباع وهو من أهل السنة، أو من ينتسب من الأتباع إلى الأئمة الأربعة في الفروع وهو مخالف ماذا في الأصول؟ كما أشار شيخ الإسلام وجماعة من العلم إلى أن كثير من ينتسب إلى المذاهب الأربعة في الفروع على خلافين في الأصول. وأنتم تعرفون الماتريدية والأشاعرة، كثير من ينتسبون إلى الأحناف لا سيما في بلادي العاجم ينتسبون إلى أبي حنيفة. نعم.
وليس هو قول الأئمة الأربعة ولا غيرهم، وليس فيهم من كفر كل مبتدع، بل المنقولات الصريحة عنهم تناقض ذلك، ولكن قد ينقل عن أحدهم أنه كفر من قال بعض الأقوال، ويكون مقصوده أن هذا القول كفر ليحذر.
تمام.
ولا يلزم إذا كان القول كفرا أن يكفر كل من قاله مع الجهل والتأويل.
تمام. يعني قد يقول حتى أن هذا كافر باعتبار التغليظ لا باعتباره، لا باعتبار إسقاط الحكم، مثل ما ينقل عن الشافعي لما قال كفرت لحفص كفرت بالله العظيم. نعم.
فإن ثبوت الكفر في حق الشخص المعين كثبوت الوعيد في الآخرة في حقه.
الله أكبر، الله أكبر، هذا يحتاج. أما الوعيد في الآخرة يحتاج إلى النص مش اجتهاد. طيب، وأما الحكم في الدنيا يحتاج إلى ماذا؟ النص والأصول الشرعية. طيب، قد يقول هو بعد هذه النقولات أنا لا أفرق بين الأصول العملية والعقلية فأقول العقلية ما فيها إعذار. لا، فيها إعذار، إنما أنا بتكلم في الشرك فقط. نقول يأتي السؤال: وما الفرق بين الشرك وغيره، بين الشرك وبين الكفر، ما الفرق؟ له شبهة واحدة قد يقولها هنا، ألا وهي بأن الشيخ ابن عبد الوهاب نص على التفريق بين المسائل الظاهرة والمسائل الخفية. نقول نعم، هو نص على ذلك، وله كلمة كمان نساعد الشيخ فيها في كشف الشبهات، أن الرجل قد تكلم بالكلمة وهو جاهل ومع ذلك يكفر به. والجواب عن هذا أن الشيخ ابن عبد الوهاب يفرق في الحكم بين حالين: حالة ما قبل إقامة الحجة، وحالة ما بعد إقامة الحجة. أما قبل قيام الحجة فلا فرق، لأنه حينما يقول أن كنت لو كفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجن وقبر البدوي الجاهلي معدما بهم، فهذه مسائل ظاهرة ومع ذلك لم يكفر. ولما علقوا على البرد البصيري وكذا أبو بطين وغيره لم يكفر، مع أن ما وقع فيه البصيري من المسائل الظاهرة، بل ما وقع فيه الأخنائي والبكري وكذا مسائل، بل إن شيخ الإسلام في الرد قال وذكر مسائل من الشرك الأكبر وهي السجود للأموات وغير ذلك ودعاء الأموات وغير ذلك، ثم قال: ولكن لما كثر الجهل في المتأخرين وقل العلم بثلاث سنة ما أمكن تكفير هؤلاء إلا بعد البلاغ والبيان أو كما قال رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وعلى هذا إلا إما يبقى لفرقة بين هذا وذاك، يبقى قبل البيان لا فرق بين الظاهر والخفي، تب بعد البيان يفرق بين الظاهر والخفي، أما وقد بلغت الحجة وكذا يبقى إذا المسائل الظاهرة لا إعذار بتأويل ولا إلى آخره، والمسائل الخفية هذه اللي قد يكون فيها مثل هذا الإعذار. وأما كلامه في كشف الشبهات وهو جاهل، أنه كان بكلمة هو جاهل وكذا فلا يعذر، أي وهو جاهل بماذا؟ هنا برضو مسألتان عند شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب وأئمة الدعوة، ألا وهو البيان والتبين، البيان والتبين. فمن كان جهله ناشئا عن عدم البيان يعني عدم بلوغ الحجة فهذا يعذر حتى تقام الحجة، ومن كان جهله ناتجا عن عدم التبين، التبين لما بين له لم يتبين له، أي أنه لم يقتنع بما ظهر له وبما بين له وحسب أنه يحسن صنعا، فهذا لا يعذر. قال الله عز وجل إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون، وقال قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الدنيا وهم يحسبون أنه يحسن صنعا، فلا يعذر هذا الجاهل بالتبين. وهذا معنى اجتماع الأئمة أئمة الدعوة على أنه لا يلزم فهم الحج، مش لا يلزم بلوغ الحج، فبلوغ الحج يلزم لكن فهم الحجة. وابن عبد الوهاب نص قال ولكن الشبهة أتت أنهم لم يفرقوا بين بيان الحجة وفهم الحجة، فإن المشركين قد قامت عليهم الحجة، ده ابن عبد الوهاب، ولكنهم لم يفهموها فهم أبي بكر وفهم الصحابة وفهم وفهم وفهم، فلم يكن لهم عذر في ذلك. هذا باختصار ما يمكن أن يقال في هذه المسألة. نعم
كلام شيخ الشمس
خلاص يكفي،
في كلام ونقل آخر
نعم
أكثر إيضاح. يعني قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ولكن المقصود هنا أن مذاهب الأئمة مبنية على هذا التفصيل بين النوع والعين.
شوف هذه مذاهب الأئمة ده إجماع، ولا فرق بين مسألة ومسألة ولا بين علمية وعملية ولا بين علمية بعضها ببعض ولا بين مانع وآخر، بس واللي عنده جيب كلمة المتقدمين. هذا الذي قاله لما جده إلى الإسحاق من أهل الدعوة فقط، وهذا كلام ضعيف، لكن ليس لابن عبد الوهاب ولا لعبد الرحمن الحسن ولا لعبد اللطيف بن عبد الرحمن الحسن في كتابه مصباح الضلال، هذا كتاب طيب جدا. نعم.
ولهذا حق طائفة عنهم الخلاف في ذلك ولم يفهموا غور قولهم.
أيوة.
فطائفة تحكي عن أحمد في تكفير أهل البدع روايتين مطلقة حتى تجعل الخلاف في تكفير المرجئة والشيعة المفضلة لعلي، وربما رجحت التكفير والتخليد في النار، وليس هذا مذهب أحمد ولا غيره من أئمة الإسلام، بل لا يختلف قوله أنه لا يكفر المرجئة الذين يقولون الإيمان قول بلا عمل، ولا يكفر من يفضل عليا على عثمان، بل نصوصه صريحة بالامتناع من تكفير الخوارج والقدرية وغيرهم، وإنما كان يكفر الجهمية المنكرين أسماء الله وصفاته لأن مناقضة أقوالهم لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرة بينة.
لكن نوعا ولا عينا يكفر الجميع، لكن نوعا ولا عينا أجمعت الأمة على تكفير النوع، لكن هو يصلي خلف أئمة الجميع كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله. يبقى فرق بين النوع والمعين. نعم.
ولأن حقيقة قولهم تعطيل الخالق
كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، أما أنا لو قلت بقولكم لكفرت ولكنكم عندي جهال. نعم.
ولأن حقيقة قولهم تعطيل الخالق، وكان قد ابتلي بهم حتى عرف حقيقة أمرهم وأنه يدور على التعطيل. وتكفير الجهمية مشهور عن السلف والأئمة، لكن
مشهور، ذكر اللالكائي في خلق القرآن في شرح اعتقاد أصول السنة والجماعة عن أكثر من 500 إمام، وجاء بالأسانيد وأطال النفس جزاء الله خيرا وأعلى الله درجته اللالكائي، ذكر عن مئات الأئمة. وقد ذكر ابن القيم في النونية إيه ولقد حكى ولقد حكى ولقد تقلد كفرهم 50 في عشرة. نعم.
قال وتكفير الجهمية مشهور عن السلف والأئمة، لكن ما كان يكفر أعيانهم.
شوف ما كان يكفر أعيانهم، مع أن الجهمية وعلو الله ينكرون علو الذات، الجهمية ورؤية الله ينكرون رؤية الله، الجهمية والقرآن مخلوق أو غير مخلوق هو مخلوق، الجهمية والإيمان معرفة، الجهمية والقدر غلاة الجبرية، يعني ما في مصيبة مصيبة إلا عن الجميع، والجميع احتفظوا بالدرك الأسفل في الضلال، فما دخلت الجهمية إلى قول إلا وكانوا غلاة، يحزنون جدا إن لم يكونوا هم في الدرك الأسفل، هم رقم واحد أو رقم شو بقى الدرك الأسفل، في التجاهل. فهم غلاة المرجئة، وهم غلاة الجبرية، وهم غلاة ماذا؟ المعطلة. احتفظوا بالدرك الأسفل. نعم.
لكن ما كان يكفر أعيانهم فإن الذي يدعو إلى القول أعظم من الذي يقول به
الذي يدعو القول ها
أعظم من الذي يقول به
ها.
والذي يعاقب مخالفه أعظم من الذي يدعو فقط.
وده حصل في الأئمة الثلاثة، صح ولا؟ دعوا وبعدين ابتلوا. هو كان أهل السنة ينجون أيام المأمون وكذا بغلق الأبواب عليهم، لا هاتوه هاتوا هذا نختبره. دين يا أخواني كانوا يعتبرون زي ما احنا بنعتبر ده قول كفر بلا خلاف. هما كانوا يعتبروا ان القرآن كلام الله حقيقة كفر بلا خلاف. فقام بالمأمون والمعتزل غيره على صفات الله. ولهذا الواثق لما في زعمهم طبعا الواثق لما ذبح قتل، شوف الورقة التي علقها الواثق في رقبته ماذا كانت؟
احمد بن نصر الخزاعي.
ايوه الواثق في احمد بن نصر الخزاعي ماذا كان؟ يعني بعتقده دينا، بعتقده دينا. نعم.
والذي يكفر مخالفه أعظم من الذي يعاقبه. ومع هذا فالذين كانوا من ولاة الأمور يقولون بقول الجهمية إن القرآن مخلوق وإن الله لا يرى في الآخرة وغير ذلك، ويدعون الناس إلى ذلك ويمتحنونهم ويعاقبونهم إذا لم يجيبوهم، ويكفرون من لم يجيبهم، حتى أنهم كانوا إذا أمسكوا الأسير لم يطلقوه حتى يقر بقول الجهمية إن القرآن مخلوق وغير ذلك، ولا يولون متوليا ولا يعطون رزقا من بيت المال إلا لمن يقول ذلك. ومع هذا فالإمام أحمد رحمه الله تعالى ترحم عليهم واستغفر لهم لعلمه بأنهم لم يبين لهم أنهم مكذبون للرسول صلى الله عليه وسلم ولا جاحدون لما جاء به.
يعني أتوا من قبيل التأويل من قبيل التكذيب. التكذيب كغلاة الروافض تأويل. وده الملحظ لماذا لم يكفروا الأعيان الجهمية وأعيان الخوارج وكذا. هذا أتوا من قبل تأويل، إنما الروافض كذبه. أتوا من قبل التكذيب، قرآن غير القرآن، وناقلون للشريعة غير نقلت الشريعة من الصحابة. نعم.
وكذلك ولكن تأولوا فأخطأوا وقلدوا من قال لهم ذلك. وكذلك الشافعي لما قال لحفص الفرد حين قال القرآن مخلوق كفرت بالله العظيم، بيّن له أن هذا القول كفر، ولم يحكم بردة حفص الفرد بمجرد ذلك لأنه لم يتبين له الحجة التي يكفر بها، ولو اعتقد أنه مرتد لسعى في قتله، وقد صرح في كتبه بقبول شهادة أهل الأهواء والصلاة خلفهم. وكذلك قال مالك رحمه الله والشافعي وأحمد في القدري إن جحد علم الله كفر، ولفظ بعضهم ناظر القدرية بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفروا. وسئل أحمد عن القدري هل يكفر، فقال إن جحد العلم كفر، وحينئذ فجاحد العلم هو من جنس الجهمية. وأما قتل الداعية إلى البدع فقد يقتل لكف ضرره عن الناس كما يقتل المحارب وإن لم يكن في نفس الأمر كفرا، فليس كل من أمر بقتله يكون قتله لردته. وعلى هذا قتل غيلان القدري وغيره قد يكون على هذا الوجه، وهذه المسائل مبسوطة في غير هذا الموضع، وإنما نبهنا عليها تنبيها.
نعم هذه مسائل دقيقة ما يمكن أبدا تتضح لك إلا بأمرين. الأمر الأول جمع النصوص. طب الأمر الثاني جمع كلام أهل العلم. لابد من جمعين، جمع النصوص في الباب، اثنين جمع كلام أهل العلم. أما أن تأخذ عبارة وتمشي بها لا يمكن أبدا أن يكون ذلك. زي الجربوع يعتمد على المسائل الظاهرة والخفية، تمام، وهكذا وغيره. يعني من عمدة من يقول بعدم الإعذار ظاهرة وخفية بس، لكن إذا تأملت كلام ابن عبد الوهاب وجدته يعذر في الظاهرة ووجدته لا يعذر في الظاهرة فمتى يكون؟ ووجدته رحمه الله تعالى يعتبر جهلا ولا يعتبر جهلا، فلابد من التفصيل في هذه المسألة، ولابد من معرفة مصطلحات هذه المسألة، ولله الحمد والمنة. ومنطلق هذه المسألة من مسألة الفرق بين النوع والمعين في سائر النواقض وإعمال سائر الموانع تعتبر أم لا تعتبر. طيب نعم.
كلام الشيخ نعم. في المسائل القطعية الشيخ الإسلام أقرأ القطعية المسائل القطعية والظنية.
أي نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وكون المسألة قطعية أو ظنية هو من الأمور الإضافية، وقد تكون المسألة عند رجل قطعية لظهور الدليل القاطع له، كمن سمع النص من رسول الله صلى الله عليه وسلم وتيقن مراده منه، وعند رجل لا تكون ظنية فضلا عن أن تكون قطعية لعدم بلوغ النص إياه، أو لعدم ثبوته عنده، أو لعدم تمكنه من العلم بدلالته. وقد ثبت في الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم
قطعية وظنية زي ظاهرة وخفية. نعم،
حديث الذي قال لأهله: إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني.
هذه مسائل ظاهرة، القدر والبعث، لكن بالنسبة لهذا الرجل لم تكن ظاهرة. نعم.
ثم ذروني في اليم، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني الله عذابا ما عذبه أحدا من العالمين.
وحتى التي يقول فيها المعلومة الدين بالضرورة، يقول ليه يعني ما يدين بالضرورة نعذره؟ المعلومة الدين من الدين بالضرورة يعني معلوم بالأدلة علما واضح، لكن بالنسبة المعين قد يعلم له، قد يعلم المعلومة دي بالضرورة وقد يعلم. انظر إلى أثر حذيفة بأن الإسلام ما يدرس كما يدرس وشو الثوب، حتى لا يدري الناس ما صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا كذا، لا يدري الناس. الصلاة معلومة دي بالضرورة لكن لا يعلمها هؤلاء، والصوم والزكاة والحج لكن لا يعلمها هؤلاء. نعم.
فأمر الله البر برد ما أخذ منه والبحر برد ما أخذ منه.
شوف احنا نتكلم في المسألة ايه، أنا ظني وأنتم طلبة علم لو اختبرناكم الآن في ملخص البحث ده هتتفاوتون، في واحد فاهم 100%، في واحد فاهم 50%، في واحد فاهم 40%، في واحد فاهم 80%. طب والإخوة اللي معهم السائقون، لو نسأل السائق هيقول ما أدري والله، أنا سمعتك تتكلم من في واحد محمد بن عبد الوهاب بس ده اللي عرفه، إنما سائر البحث ما يعرفه، والمجلس واحد والشيخ واحد وهذا وكذا وكذا. بل في الصحابة فهم يوم الحديبية، أشكل على عمر ألم تعيدنا ندخل المسجد الحرام، ولم يشكل على الصديق، والنبي يقول له وهل وعدتك هذا العام. فقد يشكل على واحد الشيء. قدامة بن مضعون أشكل عليه، قدامة شعوري يشرب الخمر، بس الشيخ ما قرأ إنما الخمر ميسر، قرأ. طب كيف يشربها إنما الخمر ميسر يشرب؟ قرأ أكمل: ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وامنوا ثم اتقوا واحسنوا. فاذا شربها عن هذا الوجه لا ياثم. واضح يا اخواني بارك الله فيكم؟ هذه مساله مسرح طويل وكبير جدا، لكن هذا يعني مختصر فيها. نعم اكمل. خلص يكفي.
قال الشيخ زيد رحمه الله تعالى: اذا علمت ذلك ظهر لك بطلان شبه المشركين اهل الغلو
يعني
في الصالحين.
بعض المشايخ في المملكة، فبعض الناس راح يضع دسيسة عنده يعني، والشيخ هشام ومسألة الإيمان مع أنه يرجح عدم كفر تلك عامة، فقال والشيخ هشام مسألة إيمان يعني عايز يقول إيه بقى أنه ضدكم يعني مسألة إيمان وكذا. قال يا أخي شوف، لا تقل عن منقل كلامه يعني، بس يعني في إنصاف أو حسب ما يرى يعني. قال لا، أما مسألة إيمان لا أحد يتكلم فيها عن الشيخ هشام، ما أحد من هؤلاء الذين يعرضون فيها الشيخ هشام يستطيعون أن يناقشوا فيها الشيخ هشام. مسألة الإيمان لا أحد يتكلم، ما أحد يبلغني شيخ في مصر وكذا تكلم مسألة الإيمان أو كذا، ما أحد يستطيع أن هو يتكلم مسألة الإيمان. هذا الرجل متقن له مع أنه إيه يخالف فيه، لكن لو لم ينظر إلى الحجج ما في أحد عندك بالمستوى الذي يفهم مسألة الإيمان على هذا النحو. نعم.
قال: إذا علمت ذلك ظهر لك بطلان شبه المشركين أهل الغلو في الصالحين، وبطل قياسهم قياس استشفاع بالموتى وبالغائبين من الخلق على استشفاع الخلائق بالرسل والأنبياء عليهم السلام يوم القيامة، وعلى استشفاع الحي بالحي فيما يقدر عليه إذا كان حاضرا أو في حكم الحاضر. قال الإمام المجدد رحمه الله
يعني
تعالى،
كلمة جميلة أو في حكم الحاضر ديت، هيدخل فيها بقى أصحاب الهواتف والرسائل، يعني اللي هو إيه حاضر وإن كان غائب عن المجلس لكن قد يكون حاضرا بالهواتف اليوم وكذا، هذا له حكم الحاضر. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: ولهم شبهات أخرى، وهي قصة إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار اعترض له جبريل عليه السلام في الهواء فقال ألك حاجة؟ فقال إبراهيم عليه السلام: أما إليك فلا. فقالوا: لو كانت الاستغاثة شركا لم يعرضها على إبراهيم. فالجواب أن هذا من
سبحان الله سبحانه، لما ألقي في النار اعترض له جبريل في الهواء وقال ألك حاجة؟ قال إبراهيم ملك فلا. فقال لو كانت الاستغاثة شركا لم يعرضها على إبراهيم. سبحان الله، هذا حاضر ولا غائب؟ نعم. فالجواب
أن هذا من جنس الشبهة الأولى، فإن جبريل عليه السلام عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه، فإنه كما قال الله تعالى فيه شديد القوى، فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل، ولو أمره أن يضع إبراهيم عليه السلام في مكان بعيد عنهم لفعل، ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل. وهذا كرجل غني له مال كثير يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه أن يقرضه أو أن يهب له شيئا يقضي به حاجته، فيأبى ذلك الرجل المحتاج أن يأخذ ويصبر على إلى أن يأتيه الله برزق لا منة فيه لأحد
لا منة فيه لأحد.
فأين هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا يفقهون؟
أي والله لو كانوا يفقهون. ده هذا كله على ماذا؟ على فرض ثبوت القصة، والقصة ضعيفة. نعم.
قال الشيخ زيد رحمه الله تعالى: لا شك أن في هذا الاستدلال تلبيسا وتضليلا لمن لا يفهمون التوحيد ولمن ليس لهم فقه في عقيدتهم. فقضية إبراهيم عليه السلام التي ابتلي بعدة ابتلاءات لم يبتل بها نبي مجتمعة كما ابتلي بها إبراهيم عليه السلام، ومنها تخطيط قومه الرهيب له لما خالفهم في عبادة الأصنام ونهاهم عنها بل وحطمها، رأوا بأنه لا يشفي غليلهم إلا أن يقتلوه شر قتله، فجمعوا له الحطب وأوقدوا له النيران، فلما تأججت قذفوه فيها وهو صابر ثابت على توحيد الله.
كما أقدمت الأقوام على قتل الرسل، ماذا قالوا في النبي لما لم يجدوا حيلة؟ وإذا يمكروا بك الذين كفروا يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. اختلفوا، ماذا نفعل فيه؟ نحبسه ولا نطرده ولا نقتله؟ واجتمع قولهم على القتل، وجمعوا لذلك 40 شابا من جميع القبائل حتى يتوزع دمه على سائر القبائل. نعم.
وهنا يجب على المسلمين عموما وعلى طلاب العلم خصوصا أن يأخذوا العظة والعبرة من هذه القصة ليثبتوا على عقيدتهم ويثبتوا على نهج الحق ويثبتوا على ما هم عليه من خير، وإن آذاهم من آذاهم، وإن بلغ الأذى بهم أن تعذب أبدانهم أو أن تسهق أنفسهم. فالثبات على العقيدة أمر مطلوب من كل من كلفه الله تعالى بعقيدة التوحيد. فطلاب العلم حملة الكتاب والسنة السائرون على منهج السلف في الحقيقة أن الله أكرمهم بكرامة يجب أن يشكروه عليها سرا وجهرا وليلا ونهارا، بالسلامة من الانحرافات والتحزبات والتعصبات للباطل وأهله، وأكرمهم بالسلامة من مناهج معاصرة وفدت إلى الجزيرة العربية تحت اسم جماعة كذا وجماعة كذا. فليحمد الله طلاب العلم، وليعتصموا بكتاب ربهم وصحيح سنة نبيهم عليه الصلاة والسلام بالفهم الصحيح، لا بالتأويلات والتفسيرات البعيدة التي لا تتفق مع نصوص الكتاب والسنة على الوجه الصحيح، ولا تتفق مع فهم السلف الصالح ومنهجهم.
نعم، جزاه الله خيرا ورفع درجته. فعلا حق له لطالب العلم الذي هداه الله إلى السنة أن يشكر الله عز وجل على ذلك، حق له أن يشكر الله على ذلك. فلا نعمة تعدل نعمة الهداية، ولهذا النعمة عند الإطلاق نعمة الهداية. أي نعمة أخرى لابد أن تقيد، المال يقيد بالصلاح، الولد يقيد بالصلاح، الهداية مطلقة، الهداية مطلقة، لأن الهداية لا تنقسم، أما المال ينقسم، أما الولد ينقسم، الدنيا تنقسم، إنما الهداية على الصراط المستقيم لا تنقسم. فهي النعمة إذا أطلقت، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال بعض السلف: لا أدري بأي نعمتين أنا أفرح، أن هداني الله الإسلام أو أني لم أكن أهل أهواء، يعني في الإسلام، هداني للإسلام وهداني في الإسلام. فالإنسان يحتاج إلى الهدايتين. نعم.
قال: ولا تتفق مع فهم السلف الصالح ومنهجهم في العقيدة والعمل. أقول إن الله تبارك وتعالى أكرم هذا الصنف من طلاب العلم بكرامة يغبطون عليها ويحسدهم عليها الحاسدون.
إيه والله يا أخواني، والله يا أخواني، الحمد لله، الحمد لله على نعمة الإسلام والسنة. قال بعض السلف: الحمد لله على الإسلام، قال والسنة. دي هداية خاصة يا أخواني، دي أخص هداية، هذه أخص هداية، السنة بكمالها. أن تعرف السنة دي نعمة، أن تجاهد بها هذه أعظم بقى النعم. ولهذا أخص ما يكون في السنة، أخص النعم السنة، وأخص ما يكون في السنة أن تجاهد به وأن ترد عن المخالفين. يعني بعض إخوانكم جزا الله خيرا بيقول: والله أنا يعني عندي مشروع مثلا الردود، كل ما أجي نقطة أرد وإلى آخره. فالمهم يعني فكرت في نفسي وقلت: إيه يعني هذه المسائل بدل من أن يعني أستمر فيها وكذا، مسألة الردود وأجهزها، فأكتفي بردود السابقين، فإن السابقين قد ردوا على أهل البدع وكذا، تمام؟ قلت له بس نعوذ بالله من إبليس اللعين، استغفر عليك هذا، فيريد ماذا؟ أن يأتيك بوجه بدل ما تضيع وقتك في هذا. لا خليك معي، الردود موجود، هنزود إيه يعني؟ هنرد عن المعتزلة. تم رد المعتزلة السلف عليه، اللي أشاعة مرضى الإخوان، رد مشايخ، تب التبليغ رد مشايخ، خلاص يكفي. هذه من الشيطان. ليه؟ لأنه رآك تدخل في أخص الأبواب. إن الشيطان لا يغتر ولا يقلق مضجع عابد قائم أو حافظ لشيء. إن الذي يقلق مضجعه الذين يجاهدون بالسنة ويردون عن البدعة. قال ابن عباس: ما أحد أحب إلى الشيطان من أن يهلك مني. قالوا لما؟ قال لأنه ينشر بدعة في الأفاق، حتى إذا وصلت إلي نفيته. ولهذا أعتقد الشيطان بالنسبة للأرض مركز على أهل السنة الذابين والدعين إليه. عنده 5، 6، 50، 70 دول الأول، يصد عنه بكل ما يوتر من قوة، سواء بهم هم شياطين الجن أو عن طريق شياطين الإنس يعززهم فيحول الأرض له. فوارث النبي ليس وارث هداية فقط، إنما يرث الهداية ويرث العداوة. وكذلك جعلنا كل نبي عدوا من المجرمين، عدوا شياطين الانس والجن، يحيي بعضهم من بعض زخرف القول. لا تظن انك سترث الهدايه والناس تشجع لك، ما شاء الله احسنت بارك الله فيك، لقد جئت بما لم يأتي به احد. ابدا، انت ترث الهدايه بابتلائها. احسب الناس يتركوا يقولوا امنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن. فانت وارث، اعلم كده، انت وارث الامرين، وارث الهدايه وارث الابتلاء. نعم.
فالثبات الثبات عليها والدوام بقية الحياة على عقيدة التوحيد.
دي بقى اللي احنا بنسميها بقى حس الشيخ السلفي لما بيشرح كتب أهل العلم. في واحد بيشرح أكاديمي، وهذه العبارة تنقسم كده، وهذه الكلمة ممكن، وهذا شرح جميل ما شاء الله، جيد، علمي، أكاديمي، طيب، لكن أن يحرك بقى بالشرح، أن يربي بالشرح، أن يرد بالشرح، أن يعمم الشرح، أن يعالج الواقع بالشرح، دي 500 حاجة غير أن يفك ألفاظ الكتاب. وده ذكى بقى فضل الله يؤتيه من يشاء. الناس مراتب، بيشرح الشيخ كتب السنة إيه فيها؟ ما بيشرح كتب السنة أهو، إيه الإشكالية؟ برد على المعتزلة، برد على الخوارج، برد على كذا، إيه المشكلة؟ عايزين أكثر من كده إيه بقى؟ لا إخواني ولا تبليغي ولا هكذا يقولون. لكن أن تخرج من حلقتي تغزو بها بالواقع فتصح ضعف أبدا، ما تصير. ليه؟ لأن القضية عائمة عندك، قضية يا إخواني عائمة عندك غير متضحة. اللي أنت تأخذه لا يمكن أن تناقش به إخوانيا أو تبلغيا أو تناقش به أشعريا أو تناقش به حزبيا أو غير ذلك. الشيخ ما علمك هذه، الشيخ علمك سمع النصوص بس، فدي فضل الله يؤتي من يشاء. ولهذا من الرباني الذي يربي، شوف يربي، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، في قراءة بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، فتعلمون وتعلمون، يبقى تربية بيا اخواني بالعلم. ودي مرحلة أخرى بقى، دي بقى اللي كان الأئمة يجلسوا، السلف يجلسوا في حدق الأئمة ولا يكتبون، ما لبس يتعلمون، يقتدون، ينظرون بس. هذا هو، دخلت على أحمد بن حنبل ها، فكنت أتردد عليه فنتي 10 سنة وهو ها يقرأ المسند أو يلقي المسند على أولاده، فما كتبت حديثا واحدا. قالوا طيب إيه؟ ماذا كنت تصنع؟ قال أنظر إلى هديه وخلقه. 12 سنة لم يكتب حديثا، لكن كتب ماذا؟ كتب الهدي والسند. ده يطلب، هذا يطلب. كان مجلس أحمد 5000 طالب، الذين معهم المحبرة ويكتبون 500، يعني العشر، تبوا الباقي ينظرون إلى هديه وخلقه وسمته، مربي عنده غير العلم يطلب. اللي جالس الشاهد ده جاي ياخد علم ما بيكتبش ليه، ده جاي ياخد ايه؟ ولقد كانوا يعترون بهذا. تقول ام مالك: يا بني اكتب ادب شيخك كما تكتب علم شيخك. يا مالك نعم، تلبس لبس العلماء. يا مالك نعم، اكتب ادب الشيخ. يا الله يا الله، رحمها الله. ومن هنا كان امام الامام مالك امه في العلم والعمل. يقول ابن وهب: لقد انتفعنا بادب مالك اعظم مما انتفعنا بعلم مالك. يبقى في حاجه مفقوده احنا مش واخدين بالنا منها يا اخوان. التربيه بالعلم دي اظن مش موجوده، مش موجوده هذه. احنا عمالين نتعامل مع مسائل وصحيح وضعيف والاحكام ونسمع متون، في اشياء احنا لا نلتفت. وتلك التي تسقط البعير: ما عندك ديانه، ما عندك خوف من الله، ما عندك مراقبه، ما عندك عمل بالعلم، ما عندك تربيه بالعلم، ما عندك تعميم. القرآن آيات محصورة لكن تكفي الناس والبشرية إلى قيام الساعة، السنة أحاديث محصورة لكن تكفي الناس، حياة السلف على صيام الصحابة تأخذ من كل موقف الإسلام كله. خذ حديثة الإفك ترجم بالإسلام كله، خذ حديث كعب بن مالك وصحابي ترجم بالإسلام كله. فهذا الجانب الذي لا تفطن كثير ممن يتصدر ولا يتفطن ليه كثير ممن يطلب. من هنا هنجد المسائل ولا نجد البصائر، هنجد العلم ولا نجد العمل بالعلم والتأدب بالعلم، وأن يظهر ذلك على سمتك. وذاك شيء صعب أن تقنع به كثيرا من الناس، فقد يكون عند بعض الناس من نافلة الأمر ولا ينبغي أن تلزم به أحدا. وقد كان عند السلف يطلبونه قبل العلم: طلبت الأدب 30 سنة وكتبت الحديث 20 سنة. الأدب كم سنة؟ كانوا يطلبون الهدي قبل العلم، ده الوارد عن السلف. طلبنا العلم لغير الله فأبى الله إلا أن يكون له. في الأول قد يكون شهوة، لكن أبى الله إلا أن يربينا بهذا العلم لما كنا صادقين. انتبهتم يا إخواني؟ طالب العلم لا يكون عربيدا يوما ما أبدا، حتى ولو خالف. صحيح يا إخوان، خالف الشيخ، خالف ابن تيمية، خالف أحمد، لكن بأدب وعلم، وتكون مسألة مسائل اجتهاد وغير ذلك، تربية. نزل أنا العصر فقال نزل معي أخ: يا شيخ مسألة إن شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام العواب وشيخ الإسلام ابن باز مش هضمها قوي. قلت له: ولا يهمك ولا تهضمها ولا أي حاجة أخرى. عايز ايه انت؟ ابن ابراهيم. خلاص ابن ابراهيم، ايه الاشكال؟ ولا اي حاجه خالص، هي مساله قطعيه ولا حاجه؟ خلاص بعد شهر هتفهم. ايوه بس انا عايز افهم يعني ابن ابراهيم ازاي؟ قلت له: عشان هو الشيخ بتاع ابن باز صح؟ لكن نقله ابن باز، لكن تربيه ابن باز، لكن الامه تعرف ابن باز والرد على كذا، والخواص يعرفون ابن ابراهيم، دي مساله مش الشيخ والتلميذ. زي الجهم كده، مع الفرق طبعا، زي الجهم والجعد. ما الجعد الأستاذ، لكن التعطيل ينسب إلى الجهم ولا إلى الجعد؟ وقد ينسب إلى التلميذ الخير ولا ينسب إلى الشيخ. عبارة لا يصلح آخر هذه الأمة اللي بصحها ولا عبارة مين؟ وهب بن كيسان، لكن كل الناس تعرف أن عبارة مين؟ الإمام مالك. فبعدين لكن مش مشكلة، هو أنت شفتني ترفست؟ هو أنت شفتني أصلا صوت علا؟ المسألة اللي ما فيش فيها صوت عالي مشي، هتعرف أنه ولا أي حاجة ولا يهم. أهو بيقول أنا معترض عليك، أهو ماشي ولا يهمك، إيه الإشكال يعني ما تعترض؟ هو نص ولا أنا بنقل إجماع ولا حاجة ولا أنا بقطع؟ ده الظاهر لي، ده الظاهر لي، الظاهر خلاف ذلك. المهم ما تبعدش عن شيخ من شغل الإسلام، ما تروحش تجيب القرضاوي مثلا، ومش من لازم إبراهيم، ولا يهمك خالص، إيه الإشكالية في ذلك؟ لكن هتقول لي بقى عمر ولا عثمان ولا علي، هملص لك ودانك. دي حاجة تانية، مش انت شفتني وانا بتكلم بتنتفخ الاوداج بس وقف عندي دي، لكن دي ولا يهمك خالص ولا اشكال. الكمر ده يا شيخ بلاشها، ده ولا يهمك خالص، انا بكمر وانت بدون كمر، وانا قسمت اصلا التلات ارباع بدون كمر والربع بكمر، ولا يهمك ولا اي اشكال خالص. بس اوعى ما تحضرش، بس اوعى تقوم لما الكمره تشتغل. ليه؟ جاهل انت بقى دلوقتي. تعامل مع مسائل الخلاف مش كده. زي ما نتقدم وأنا برى لا أرى نقض الوضوء بلحم الجزور وانت ترى النقض وبتصلي ورايا برضو احتر، وانت لا ترى الكمر ولا أرى الكمر، بس من رأى منكم مغيرا. طب ومن رأى ناقضا للصلاة؟ أظن أصعب دي وفش وقال. ففي حاجات عدي أرعد نو تحت الكاميرا وانت بتحرم ولا يهمك خالص ولا إشكال أبدا. إيه الإشكال؟ هتقوم من مكانك؟ اوعى تعالى بقى تقوم مكانك دي إن شاء الله، لأن هنعمم بقى، هنعمم خالص. المرأة دي عند الرجل لا تحل، عند العالم ده لا تحل، وعند هذا تحل. البيع ده بطل عند هذا العالم وبغير. يبقى انت بقى الناس بتاكل الربا وبتاكل الحرام والزناه ولا ايه؟ لا دي مسائل يسعى فيها الخلاف، وده خلاف معتبر وده خلاف معتبر. يبقى التعامل مع هذه شيء، التعامل مع هذه شيء اخر. واضح بارك الله فيكم؟ انا بخالف شيخي. هو حد سالك؟ لا بس انا بقول. طب هو في شيخ بيقول انا بقول؟ ماشي يقول في الشارع انا بخالف شيخي، ولما يبقى يدرس يوما ما بيخالف شيخه، ولما يجي يخالف شيخه بيخالف شيخه بالعلم، يقول شيخنا يرى والحق وانا ارى مثلا كذا كذا كذا، كنت انت مؤهل. يعني هو مخالفه الشيخ مقصد ولا مخالفه الشيخ اثر؟ لما انا اجي ادرس اجي افتي خلاص، خليك خليك لما تسال، خليك لما تستفتى، خليك لما تيجي تدرس تمام. مش ماشي بقى انا مخالف شيخنا يا جماعه، نعم انا مخالف شيخنا، مش مسلك ده، مش مسلك، مش طريقه العلماء. خليك لما تيجي تشرح مخالف شيخك يا سيدي قول بالدليل، بس لما تخالف شيخك لشيخ مش لرايك، تخالف شيخي بشيخي، تخالف شيخي بالامه، تخالف شيخي بعلماء، ما في مشكله ابدا. من اللي قال ينبغي ان يقلد التلميذ شيخاه في كل مسائل؟ ولم يقل هذا احد من اولياء الاخرين، لا قالها احمد ولا مالك ولا الشافعي ولا، بل كل يقول اذا صح الحديث. اقول لك كمان واطمنك، حتى لو انت قولك ضعيف، حتى لو انت قولك ضعيف، بس المهم هو عندك قوي، بس المهم ان تسلك في ذلك مسالك العلماء، بس المهم ان تكون على قواعد الربانيين. مش يظهر لي انا مش مطمئن، انا المساله دي مش هضمها. خليك اوعى تظهر المخالفه لما تهضمها، اوعى تتكلم مع واحد في السياره انا مش هضم دي. طب ايه الحق؟ ما اعرفش بس انا مش هضم. خليها سر لغايه ما تهضمها. ليه؟ لان اللي جنبك ضعيف هيفكر ما باطل، وممكن تطلع انت اللي مش هضم فعلا، والمساله دي ما ايه؟ انت مخطئ فيها. فاحتفظ بسرك الى ان يتكون عندك علم يصلح ان تقول خالفت، والا تكون خالفت لمسالك العلم. واضح يا اخواني؟ اللي في نفسك خليه في نفسك لغايه ما ايه؟ ما ربنا يفتح عليك. ممكن هي في نفسك النهارده وبكره ازداد دليل، الحمد لله، بدل ما تورط نفسك. لان على فكره لو الشيخ جاب لك دليل غدا وطلع دليل قوي وانت اقتنعت، فاكر بقى السبت اللي فات وانت كنت بتقول لنا انا مش هاضم وانت ضعفت، ما ينفعش تتنازل بقى. لا بس برضو على فكره هتبدا تركب. ايوه ليه؟ لانك اتكلمت مع اخيك، ما تخليك هتبقى مع نفسك ومسطور الحال. واضح يا اخواني؟ وهكذا. لا احنا في حياتنا مشينا نقول انا مخالف شيخي، ولا في حياتنا احنا ابدا. وكم من امور عليجت في نفس الواحد لم يظهر شيء اليوم يظهر غدا والى اخره. ما فيش اشكال. تباتم اخواني بارك الله فيكم. نعم.
قال الشيخ زيد رحمه الله تعالى: فالثبات الثبات عليها والدوام بقية الحياة على عقيدة التوحيد وعلى منهج الحق، سواء في باب العقيدة أو في باب العبادة أو في المعاملات أو في الأخلاق والسلوك أو في باب منهج الدعوة أو في باب الجهاد أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو قضية الولاء والبراء. هذه الأمور أصول من أصول هذا الدين، إذا سار عليها الطالب على منهج السلف الصالح فقد فاز فوزا عظيما إذا صبر واحتسب. وكل من سار على الحق ودعا إلى الحق وعمل بالحق فلا بد أن يؤذى في هذا السبيل، فإذا أوذي في هذا السبيل فعليه أن يتأسى بأهل الصبر وأهل الاحتساب كما فعل إبراهيم عليه السلام، فقد كتفت يداه ووضع في المنجنيق ثم ألقي في النار وهو لا يزيد أن يقول حسبنا الله ونعم الوكيل.
نعم. ما الدليل على حسبنا الله ونعم الوكيل؟ ما جاء في الصحيح من حديث ابن عباس: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها ابراهيم حين القي في النار، وقالها محمد واصحابه حين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا. ايوه محمد. أي نعم. الله المستعان. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم حب الأرض، أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الفهم عن الله والرسول، لأن صعب يا إخواني. الشيخ لو نزل من على القضبان مشكلة، إنما الواحد ينط من القطار مشكلة، مش مشكلة يعني ينط من القطار مات، يعني مشكلة بقى أن القطار نفسه ينط من على الإيه القضبان، دي مشكلة بقى، هي دي المشكلة الكبرى. فنسأل الله أن يحفظنا وإياكم، نسأل الله أن يحفظنا وإياكم، نسأل الله أن يحفظنا وإياكم. نعم.
فأوحى الله تبارك وتعالى وأصدر أمره الجليل إلى النار بقوله الحق، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. وهكذا كل من ثبت على الحق احتسابا لوجه الله ونصرة للحق وامتثالا لأمر الله تعالى، فإن الله يلقي في قلبه الثبات والطمأنينة واليقين بحسب ما في قلبه من إيمان واعتقاد صحيح، وما في قلبه من يقين بالقضاء والقدر، أسوتهم في ذلك رسل الله الكرام وأنبياؤه العظام. إذن استدلال المشركين على جواز استغاثاتهم بالأولياء وأصحاب الأضرحة ولجوئهم إليهم في قبورهم وفي مواطنهم بذلك العرض المزعوم من جبريل عليه السلام على إبراهيم عليه السلام في أن يشفع له استدلال غير صحيح، وإنما هو استدلال باطل وتضليل للناس حتى يوقعوهم في الشرك الأكبر عياذا بالله من دعاة الضلال الذين لا يخجلون من قبيح الأقوال والأعمال وليس عندهم استحياء من الكبير المتعال.
الله أكبر، الله أكبر. ولو استحيوا الله حق الحياء ما ابتدعوا في دين الله، ولكان هم الواحد أن يرتسم خطى رسول الله والسلف الصالح. نعم.
وهذه القصة أعني عرض جبريل عليه السلام على إبراهيم عليه السلام ليقضي حاجته قد ضعفها كثير من أهل العلم، وعلى فرض صحتها فإن الله قد أعطى جبريل من القدرة والقوة ما تحدث عنه القرآن، حيث سماه الله في القرآن الكريم قويا أمينا.
فيجوز مثل هذا السياق تحدث عنه القرآن، فإن القرآن يقول مثل هذا مستعمل عند أهل العلم. نعم.
حيث سماه الله في القرآن الكريم قويا أمينا. ولما أراد الله أن يهلك قوم لوط أمر جبريل عليه السلام أن يرفعهم على جناحه ويقرا عديدة هي ومن فيها وما فيها على طرف جناح من أجنحته حتى علا بها إلى عنان السماء، ثم قلبها فجعل الله عليها سافلها وأتبعها حجارة من سجيل منضود. ومن غير شك أن جبريل عليه السلام عظيم الخلقة، فقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم على صورته التي خلق عليها، وقد ملأ ما بين الخافقين، فكونه يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم
له 600 جناح قد سد الأفق. هذه الرواية في صحيح حديث جابر أظن بعد انقطاع الوحي، رأى الملك الذي جاءه في غار حراء جالسا على كرسي بين السماء والأرض له 600 جناح قد سد الأفق. في رواية ورد فيها كل جناح قد سد الأفق، بس أظنها ضعيفة يمكن. شوف كذا رواية كل جناح، لكن المحفوظ لو استمع قد سد الأفق. نعم.
فكونه يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم ليقيه شر أولئك الأعداء إما بأخذه ورفعه إلى السماء، وإما إبطال كيدهم وإهلاكهم إذا أمره الله تبارك وتعالى، فهذا ليس بغريب وليس ببعيد على هذا الملك الجليل الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى من القوة ومن عظيم الخلقة ما تحدثت عنه نصوص الكتاب والسنة ووثائق التاريخ. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام والمسلمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ولنختم الكلام إن شاء الله تعالى بمسألة عظيمة مهمة جدا تفهم مما تقدم، ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها، فنقول
اللي هي شبهة ذات أنواط. اللي هي شبهة ذات أنواط
مرت يا شيخنا
ولا مرت معنا؟
مرت معنا.
اللي هي التكفير بالكلمة. نعم.
قال لا خلاف أن التوحيد لابد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما، فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند ككفر فرعون وإبليس وأمثالهما. قال الشيخ زيد شارحا، والمسألة التي ختم بها المؤلف رحمه الله هذا الكتاب الجيد النجاح،
يعني ماذا؟ يعني رد على من يقول نحن نشهد الشهادتين، فلماذا تكفر من أجل الشهادتين؟ نقول هذا القول، لكن هل تعملون بالتوحيد؟ لا، تعملون بالشرك وتنطقون بالشهادتين، وقد قامت الحجة عليكم. ولا بد في التوحيد من أن إيه؟ يجتمع القول والاعتقاد والعمل. في التوحيد فسره لنا، القول أن ينطق بالشهادتين، طيب والاعتقاد أن يعتقد كفر بالطاغوت وإفراد الله بالتوحيد، طيب والعمل أن يكون داعيا لله مستغيثا صرف عباد الله لا لغير. ده اختصار يا إخواني كيف يكون التوحيد. عندنا الإيمان قول وعمل، وقول اللسان تصدق جنة وعمل جرح وكان، ومعروف عندنا القول فنطق الشهادتين، والاعتقاد اعتقاد بقى المجمل كله بما يجب اعتقاده، والعمل المعروف عمل الجرح عمل القلوب. هنا بقى ما المراد في التوحيد بالقول والاعتقادي والعمل بالقلب واللسان والعمل. اللسان تنطق الشهادتين. طيب فهما التوحيد، توحيد الرب وتوحيد الرسول. توحيد الرب بالأقسام الثلاثة، الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وتوحيد الرسول بالاتباع. طيب والاعتقاد تعتقد ذلك، تكفر بالطاغوت. فمن اعتقد أن هذا الشرك ليس بشرك كافر ولو لم يعمل بشرك، ومن اعتقد أن هذا شرك ثم كفر ثم أتى الشرك واعتقد أن هذا الشرك أشرك ولا ينفعه هذا الأمر. والعمل فيكون عمله التوحيد لا الشرك. طيب قال والمسألة التي ختم المؤلف،
قال والمسألة التي ختم بها المؤلف رحمه الله هذا الكتاب الجيد النافع في عقيدة التوحيد وإزالة شبهات المشركين وسماه كشف الشبهات، هي ما ذكره بقوله لا خلاف أن التوحيد لابد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، وهذا هو الحق، أن التوحيد لابد أن يكون بالقلب، فيعتقد المكلف بقلبه وحدانية الله وأنه لا يجوز أن تصرف العبادة لأحد سواه.
فما يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد دون الله. نعم.
كما يجب أن يعتقد العبد المكلف ربوبية الله تبارك وتعالى وأنه المنفرد بالخلق والرزق وتصريف الأمور، وأن يعتقد العبد بأن الله له الأسماء الحسنى والصفات العلى اللائقة بعظمته وجلاله، وأن يؤمن بكل ما جاء عن الله وجاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد الله وعلى مراد رسوله صلى الله عليه وسلم. يؤمن المكلف بذلك كله تصديقا بقلبه، ولا يكفي أن يكون مصدقا بقلبه حتى ينطق بلسانه بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وبما لها من أركان شروط وحقوق ومكملات، ولا يكفي أن ينطق بلسانه بل لابد أن يتبع ذلك بالعمل بجوارحه، فيؤدي الصلاة المفروضة والزكاة المفروضة والصوم والحج.
وإلا فالمنافق ينطق بلسان لكن كافر، لأن لا يعتقد بالجنان. وهناك من اعتقد بالجنان لكن لم ينطق بلسان وجحد بها واستيقرتها أنفسه. فلابد من القول والاعتقاد والعمل بالتوحيد. نعم.
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
لو قال قائل إذن من أتى الشركة لا يكون الآن محلم عمله، نقول لكنه جاهل في هذه المفردة، فعنده التوحيد المجمل وعنده معرفة بالشرك المجمل، لكن هذه المفردات فاتت كما فاتت أصحاب ذات أنواط. نعم.
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبذل النصيحة وتعلم العلم وتعليمه إلى غير ذلك من أعمال الجوارح التي لا تدخل تحت العد والحصر في مقام واحد. فإذا جمع العبد بين اعتقاد القلب فيما يجب اعتقاده وقول اللسان وعمل الجوارح فهو المسلم حقا وهو الموحد حقيقة. وإن قال بلسانه ولم يعمل بجوارحه شيئا من الفرائض والواجبات ولم ينتهي عن المحرمات ولم يصدق بقلبه وهو قادر على ذلك فهو كاذب في دعواه، وإن اعتقد بالقلب ولم ينطق باللسان ولم يعمل بالجوارح بما هو مفروض عليه فليس معه إسلام ولا إيمان، أو عمل بالجوارح مع فساد معتقد القلب فهو من جملة المنافقين الذين توعدهم الله تعالى بأعظم الوعيد. إذا عرف العبد التوحيد ولم يعمل به فهو كاذب في دعواه وهو كافر معاند ككفر فرعون وإبليس ومن معهما كما ذكر الشيخ رحمه الله. قال الإمام المجدد وهذا يغلط فيه كثير من الناس يقولون إن هذا حق ونحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق ولكن لا نقدر أن نفعله ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم أو غير ذلك من الأعذار، ولم يدري المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار، كما قال تعالى اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا وغير ذلك من الآيات كقوله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهمه ولا يعتقده بقلبه فهو منافق وهو شر من الكافر الخالص. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وهذه مسألة إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، وهذه مسألة كبيرة تتبين لك أن إذا تأملتها في ألسنة الناس، ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص دنيا أو جاه أو مضارات، وترى من يعمل بها ظاهرا لا باطنا. قال الشيخ زيد شارحا أقول إن توحيد الله بمعناه الصحيح والحق الذي أمر الله به ونهى عن ضده، فمن اعتصم به وقام بحقوقه نجا، ومن أدل بعذر أملاه عليه إبليس وهو أنه لا يقدر أن يعمل بالتوحيد لأن أهل بلده لا يرضون ذلك، أو لأنه لو عمل بالتوحيد لسلب منه الجاه أو المال أو نبذاته العشيرة أو أبغضوها أو ما شكل ذلك فهو المشرك. وهذه الأعذار إنما تمليها شياطين الإنس والجن على من قل علمه وكثر جهله وضعف إيمانه وعقله فساء عمله. أما من أعطاه الله تعالى فقه في عقيدته وصبرا ويقينا واحتسابا في كل ما يقدم أو يؤخر، فإنه يقدم مراضي الله تبارك وتعالى على هوى النفس وعلى رأي الآخرين وعلى متطلبات الناس وإن سخطوا. وفي الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس سخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فدعوتنا لمن أكرمه الله تعالى بالتوحيد والفقه في دينه
وصحة المنهج بعقيدتهم ودعوتهم وجهادهم وأمرهم ونهيهم. نصيحتنا لأنفسنا ولهم أن يثبتوا على هذا الحق المبين وأن يدوموا عليه وأن يتوسعوا في الفقه فيه دائما وأن ينشروه بين الخلق ما دامت الفرصة متواتية والكلمة تسمع والأمر ميسر والسبل مسهلة. وهذا واجب من أنعم من أنعم الله عليهم بنعمة التوحيد أن يطبقوا ما يعتقدون بقلوبهم وأقوالهم وأعمالهم وأفعالهم ما دامت الروح في الجسد. وهذه الحياة الطيبة المباركة التي من أسعده الله تبارك وتعالى بها فقد فاز فوزا عظيما وسعد في دنياه وبرزخه وأخرى سعادة تامة دائمة ليس معها ولا بعدها شقاء أو نقصان أو أذى.
الله أكبر. شوف يا أخواني ينبغي تكون هذه دعواتك للتوحيد طالما الأمور ميسرة. شوف ما دامت الروح في الجسد حتى يتلقي. طب الفائدة الثانية تلك هي الحياة الطيبة المباركة التي من أسعده تبارك وتعالى بها فقد فاز فوزا عظيما. معرفة الحق والدعوة إليه حتى يأتيك اليقين فوز. ما الحياة الطيبة؟ حياة على التوحيد والسنة والدعوة إلى ذلك. من الذي هو أفضل منك؟ الأنبياء والمرسلون ثم من فاقك من الصحابة والعلماء، لكن لا أسعد من هذا. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: فإذا سألته عما يعتقده بقلبه فإذا هو لا يعرفه، ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله، أولهما ما تقدم من قوله تعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع الرسول صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه اللعب والمزح، تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مضارة لأحد أو ماله أو فعله على وجه المزح أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكره. والآية تدل على هذا من جهتين: الأول قوله إلا من أكره، فلم يستثن الله تعالى إلا المكره، ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على الكلام أو الفعل، وأما عقيدة القلب فلا يكره أحد عليها. والثاني قوله تعالى:
وليس معنى استثناء شيخ الإسلام إلى المكره أن الجهل ليس بعوز، وإلا لاقتضى أن الخطأ ليس بعوز، ولكن هذا في العالم العامد لا يعذر إلا إذا كان مكره. نعم. والثاني
قوله تعالى: ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو البغض للدين أو محبة الكفر، وإنما سببه أن له في ذلك حظا من الحظوظ الدنيا فأثره على الدين. والله سبحانه وتعالى أعلم وأعز وأكرم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال الشيخ زيد رحمه الله تعالى.
نقرأ التعليق بعد الأذان.
الله تعالى: ثم ذكر الشيخ بطلان هذه الشبهة بأن الله تبارك وتعالى ما أعذر قوما قالوا كلمة الباطل فرحا وادعوا بأنها مزح، وإنما تحدثوا بها للتسلية والترويح على النفوس من شدة التعب، بل أنزل الله فيهم قرآنا حيث قال عز شأنه: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وقصتهم معروفة، وهي أن قوما من في غزوة تبوك انفردوا وأخذوا يخوضون ويلمزون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم المجاهدين الأبرار، ويقولون: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجمن عند اللقاء. فسمع ذلك عوف بن مالك فقال للمتكلم بذلك: ذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد أن القرآن قد سبقه. قال سيد بن أسلم: قال عبد الله بن عمر، فنظرت إليه متعلقا بحقب ناقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكب الحجارة، يقول: إنما كنا نخوض ونلعب، والرسول صلى الله عليه وسلم ما يزيده على قوله له: قل أبي الله وآياته ورسوله
يعني يعتذر يعني بالله بالمزاح يعني حديث الركب نقطع بعنا عناء الصف. نعم.
قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فانظر رحمك الله كيف حكم الله عليهم بالكفر بسبب تلك الكلمات التي ادعى قائلها أنه قالها على سبيل المزح والترويح على النفوس، فما قبل الله عذره، فكيف من يقول في الدين وما جاء به ما هو أعظم من ذلك مثل هؤلاء المشركين. ونأخذ من هذه القصة العجيبة إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنه من سمع قوما يتناجون فيما بينهم يخططون للشر وإيذاء المسلمين، سواء كان ذلك الإيذاء في دينهم أو في دنياهم خفية، فإنه لا يجوز له أن يسكت ويقول: إنني إذا أخبرت بهم أدخل في النفاق أو أدخل في الوشاية أو أكون نماما، حاشا وكلا، بل هذا من الواجب عليه أن يبلغه السلطة من أهل العلم والحكم من أجل أن يقضوا على جرثومة الفساد والمخططين لهم والمتربصين بالمسلمين الدوائر في أمنهم وإيمانهم وعقيدتهم ومنهجهم. ولا يجوز له أن يسكت عن الشر، فإن السكوت عن الشر وإهمال إثم كبير. وأيضا ما أعذرهم الله تبارك وتعالى إذ قالوا كلمة الكفر إلا أن تكون قلوب.
نعم. تسكت عن الشر وتسكت عن تحريم أهل البدع، هذا شر كبير يؤدي إلى انتشار البدع والضلالات إذ ليس هناك من ينكر، واغترار الكثير من الناس بها إذ ليس هناك من ينكر. نعم. واشتداد أهل البدع إذ ليس هناك من يحذر، فالكتمان جريمة كبرى لمن كان عالما قادرا. نعم.
وأيضا ما أعثرهم الله تبارك وتعالى إذ قالوا كلمة الكفر إلا أن تكون قلوبهم مطمئنة بالإيمان.
ودل هذا على أن الكفر يكون بالقول يكون بالاعتقاد يكون بالعمل، خلافا للأشاعرة الذين أرجعوا هذه المكفرات إلى ماذا؟ إلى القلب. نعم.
قال إلا أن تكون، إذ قالوا كلمة الكفر إلا أن تكون قلوبهم مطمئنة بالإيمان، فإذا زاغت القلوب وفرغت من الإيمان فإنهم مؤاخذون بذلك، كما قال تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إذن المكره الذي يوضع السيف على رأسه ولا يتحمل وقال كلمة الكفر وقلبه ثابت على عقيدته لا إثم عليه ولا حرج فقد أعذره الله. ويذكر المفسرون أن هذه الآية نزلت في عمار بن ياسر عندما آذاه المشركون وعذبوه قال كلمة الكفر، يعني يذكر آلهتهم بخير. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم مهموما حزينا فأخبره الخبر، فقال صلى الله عليه وسلم قال رضي الله عنه فما زال بي تعذيبهم حتى ذكرت آلهتهم بخير. قال صلى الله عليه وسلم كيف تجد قلبك؟ قال مطمئن بالإيمان. فأنزل من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عادوا فعد، أي ما دام القلب ثابتا على الإيمان. ومتى نجى الله العبد من أذية أولئك المشركين عاد إلى فعل الإيمان بقوله بلسانه وبجوارحه وبقلبه، هذا هو الواجب. ونسأل الله تبارك وتعالى الثبات على الحق علما وعملا ودعوة وجهادا وصبرا على الأذى فيه حتى يأتينا من ربنا اليقين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وقفة سريعة مهمتان. الوقفة الأولى قول ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول كفروا بسبب كلمة قالوا على وجه العالم، هل هذا فيه أن من الصحابة من كفر بهذا؟ الذي يظهر أن هذه هي لا تخرج عن أمرين. الأمر الأول الصحبة اللغوية التي قصدها النبي لا تحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه، لأن المشهور في هذه القصة أن قائلها المنافقون. والأمر الثاني قاله بعض أهل العلم وهو أنه قالها ضعاف القلوب ضعاف الإيمان، لأن الله قال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فمن أثبت لهم إيمانا فهو ضعيف، ومن لم يثبت لهم إيمانا أول الإيمان على الظاهر بعد إيمانكم الذي تظهرونه، والمشهور أنه منافقون. طيب إن نعفو عن طائفة منكم تابت من ذلك، قيل بعض الصحابة كان قد سمع هذا، نعذب طائفة أخرى لم تتب. فمسألة الصحابة ليس من صحابة الفضلاء، ولكن إما أنه منافقون وهذا المشهور، ويكون معنى الصحابي أصحاب محمد يعني ماذا؟ يعني الذين صحبوه، وهذا أعم من كونهم صحبة الفضل، أو يكون ضعيف إيمان ثم إنه عاد وتاب ورجع. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية قوله في قوله إلى من أكره، يقول انتبه بقى، احنا قلنا إلى من أكره فلم يستثن المكره، وده اللي قاله الشيخ في خاتمة النواقض، قال إيه ولا فرق في كل ذاك بين الجاد والهازل والخائف إلا المكر، قالوا بس ولم يقل الجاد، نقول ولم يقل المخطئ. وأنتم معنا ها؟ تعتقدون أن من قال خطأ فإنه لا يكفر. طيب فين؟ يبقى هذا في العالم العامد لذلك وليس بالمكر. دليل شو بقى؟ والثاني قوله تعالى ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، اسمع بقى، فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب اعتقاد، يعني اعتقدوا الكفر صحته أو الجهل، أنهم جاهلون أو البغض للدين أو محبة الكفر، لا هو جاهل حتى يعذر ولا هو يبغض الدين أو محبة أو كذا، وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا. فمن كان يعتقد الشرك أن هذا شرك وأن هذا توحيد لكنه أتى الشرك بالعمل رغبا فيما عند الناس فإنه يكفر ولو كان يعتقد أن هذا شرك. فليس انتبه يلزم في التوحيد تطابق الثلاث القول واعتقاد العمل، ولا يلزم في الشرك تطابق الثلاث. تبهتم إخوان؟ فلو أنه أشرك بالقول أو بالاعتقاد أو بالعمل كان مشركا ولا يلزم اجتماع الثلاث. تاني انتبه ها قول يا عبد الرحمن، يلزم في التوحيد اجتماع قول اللسان واعتقاد الجنان وعمل جرح الكلام، ولا يلزم في الشرك ايه اجتماع الثلاث، كما يلزم في التوحيد الربوبيه والالوهيه والاسماء والصفات اجتماع الثلاث، ولا يلزم في الشرك اجتماع الثلاث. فلو أشركت ربوية فأنت مشرك أو ألوهية أو أسماء أو صفات. واضح إخواني؟ فالشيخ هنا ألمح حينه إلى أن الذي دفعهم من ذلك استحباب الدنيا، وإلا هم معتقدون هذا الشرك، لكن لما أتوا الشرك طمعا فيما عند هؤلاء لم يعذروا، إنما يعذر المكره، هذا في شأن العالم مش الجاهل، القاصد مش المخطئ. يبقى إلا المكره في النواقض، إلا المكره في شأن العامد القاصد، مش إلا المكره هذا حصر للموانع، وإلا أنا وأنت نعتقد أن المخطئ معذور، ولم يذكره الشيخ ولم يقل إلا المكره والمخطئ. بانت المسألة ديت ولا نكملها بعد المغرب؟ نكملها بعد المغرب ولا بانت؟ بانت؟ خلاص الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وكان فراغ من التعليق على هذه الرسالة في يوم السبت الموافق غرة جمادى الأخيرة لعام 47 و400 ألف. إن شاء الله الدرس القادم هيبقى